باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 4. مرة تانية أفكركم بالرسالة، بنعتبرها رسالة دفاع من بولس الرسول عن خدمته ضد الإدعاءات الباطلة والتهم اللي جات من بعض المعلمين الكذبة اللي في كورنثوس، ودخل لا يكشف بعض أسرار خدمته وأسرار حياته الروحية من أجل تعليمنا ومن أجل تلمذتنا على مدى الأجيال. فإصحاح 3 كان عمل مقارنة جميلة بين خدمة العهد القديم وخدمة العهد الجديد، ورانا كرامة العهد الجديد وعظمة مركزنا في المسيح له المجد كخدام عهد جديد. وبعدين في إصحاح 4 ابتدى يعلمنا مبادئ الخدمة اللي هو عايش بيها، فبيقول ان الخدمة رحمة من ربنا، وشعرنا فيها اننا لا نفشل ان ربنا بيشتغل معانا، انما الواحد فينا لازم يرفض خفايا الخزي وما يغشش كلمة ربنا ويظهر الحق في كل كلامه. ولو كان الإنجيل مكتوم، يعني ما جابش نتيجة، يبقى مكتوم في الهالكين، ودول بيبقوا هم بإرادتهم الحرة بيرفضوا ربنا وبيتعموا عن الحقيقة الواضحة اللي في الإنجيل. وإن كان نسب أيضا إلى العمى ده، إلى عدو الخير، إلى هذا الدهر اللي ممكن يعمي أذهان غير المؤمنين. وبعدين قال احنا لسنا نكرز بأنفسنا، مش بنبشر بنفسنا، احنا بنبشر بالمسيح يسوع له المجد، وبأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. وقال ان ربنا أشرق في قلوبنا، الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا. وقلنا دي تدل على عمل النعمة بالذات في سر المعمودية اللي بيستنير به الإنسان ويبقى خليقة جديدة ويعرف ربنا صح في وجه يسوع المسيح. وقفنا المرة اللي فاتت عند عدد 7 اللي بيقول لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. من أسرار عظمة الراجل ده معلمنا بولس الرسول أنه مع كل المواهب الروحية اللي كانت عنده كانت الحقيقة دي واضحة، إن ما هو إلا إناء خزفي جواه كنز روحي. هو ولا حاجة، هو مجرد إناء شايل نعمة ربنا للناس، فلم يغتر ولم يتكبر ولم ينتفخ ولم يرتفع بالرغم من الإعلانات والرؤى والمعجزات والإنجازات. كل ده فضل في نظر نفسه زي ما هو، إناء خزفي يحمل كنز إلهي ليكون فضل القوة لله لا منا. يعني لو قالوا بولس قوي يقول أيوة بنعمة ربنا، أنا ما أنا ولا حاجة. وده اللي خلى ربنا له كل المجد يضيف عليه ويزود عليه قوة فوق قوة ومجد فوق مجد، لأن هو الحكاية واضحة جواه. ولما حس في لحظة أنه ممكن يرتفع أو ينتفخ من فرط الإعلانات اداله شوكة في الجسد عشان تفكروا ايه، انه اناء خزفي، انه برضو انسان ضعيف. ودي لسه هيحكيها بالتفصيل قدام، ان الشوكة اللي جت في جسده دي خلته يفتكر تاني وما ينساش ابدا انه ما هو الا اناء خزفي واللي جواه ده قوة جبار. وزي ما قلنا الاباء قالوا الكنز ده قد يكون اشارة الروح الله الساكن فينا، أو يكون إشارة إلى نعمة ربنا اللي بتشتغل مع أولاده والخدام بتوعه، وممكن تبقى إشارة إلى كلمة ربنا المخزونة في الكتاب المقدس. إنما يكون فضل القوة لله لا منا. إزاي الواحد لو ربنا استخدمه ما يحسش إنه عمل حاجة ويفضل فضل القوة لله لا منا؟ أهم تدريب في الموضوع ده هو إن الواحد يمجد الله أو يشكر ربنا. يعني افرض جه حد مدحك على حاجة كويسة، على فضيلة فيك، على عمل خدمة حلوة انت نجحت فيه، على انك عرفت تشد انسان لربنا وتجيبه كده من جهنم عشان يدخل السماء. اول ما حد يفكرك ولا يتكلم معاك في حاجة زي كده لازم قلبك بسرعة يقول اشكرك يا رب. ليه؟ لان الحقيقة ده مش حقك. انت من غير نعمة ربنا لا كنت تقدر تخدم، ولا كنت تقدر تشد حد، ولا تقدر تقول حتى كلمة عدل عن ربنا. فضل القوة إلى الله لا منا. كونك بتخدم ده نعمة من ربنا، كونك بتقول كلمة كويسة نعمة من ربنا، كون حد يتأثر بيك بسيرتك أو بكلامك برضه نعمة من ربنا. فعلى طول لازم الواحد يشكر ويمجد ربنا، لأنه لو ما شكرش كأنه قبل المديح أو قبل الكرامة أو اعتبر نفسه هو فعلا صاحب الفضل. ولو اعتبر نفسه صاحب فضل في الموضوع يبقى سرق حق ربنا، لأنه ده عمل ربنا. ومين يقدر يغير إنسان غير ربنا؟ مين يقدر يشد إنسان من سكة ويجيبه لسكة ربنا إلا نعمة ربنا؟ فدايما الواحد يشكر الله أنه بيخدم، ويشكر ربنا أنه بيعمل حاجة كويسة، عشان ما يقعش أبدا في إحساس أنه ممكن يبقى فضل القوة فيه. تفضل القاعدة: ليكون فضل القوة لله لا منا. الدليل على كده إيه؟ بولس هيحكي من حياته بقى، يقول: مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين. الآية دي ساعات تلخبط ناس، يعني إيه مكتئبين إنما مش متضايقين؟ طب هو يفرق كتير الاكتئاب عن الضيق؟ ده يمكن الاكتئاب أصعب من الضيق. مقصود بيها ببساطة مضغوطين جدا، مطحونين، داخلين في متاعب نفسية جديدة جدا، إنما في أحد الترجمات يقول not crushed، لكن ما تكسرناش، ما تحطمناش. مضغوطين أو مكتئبين لكن غير متضايقين. يعني إيه؟ يعني اللي يبص على بولس والخدام اللي معاه يلاقي ما فيش يوم ما فيهوش مشكلة، وما فيش بلد كانت سهلة، وما فيش خدمة كانت ماشية كده بسهولة، كل حاجة فيها تعب. طب ومال مع كل المتاعب دي والإحباطات والضيقات؟ إنما لم ينهاروا. هو عاوز يثبت إيه؟ يثبت فكرة الإناء الخزفي، إن الواحد فينا ضعيف بأمارة الضيقات والأحزان والصعوبات اللي بيشوفها، فدايما فاكر إنه ضعيف، إنما ربنا قبل ما يتكسر بحتة ويوقف على كده. من حكمة ربنا يسمح بضيقات شديدة، إنما مش لدرجة الكسر، مش لدرجة الانهيار، مش لدرجة اليأس التام. وإن كان ألف كورنثوس الثانية أول إصحاح: حتى أيسنا من الحياة. فهنا دي تؤكد فكرة ضعف الإنساني وعمل قوة الله في الضعف الإنساني. ويمكن محدش فينا ما جربش الحاجات دي، ان يبقى الانسان ضعيف جدا ويلاقي ان ربنا بيشتغل به حتى في ضعف. مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين. والبعض بيفهمها على انه عندنا اسباب كتيرة تجيب اكتئاب، انما العجيب بنعمة ربنا ما بندخلش في اكتئاب. عندنا من الدوافع والضغوط اللي يخلينا نكتئب 100 مرة، انما حتى الضيق ما بندخلش فيه، لاننا متعزين بربنا ومتكلين على ربنا وسايبين نفسنا في ايد ربنا، فمهما انضغطنا برضو الحكاية ماشية حلو. يقولها بطريقة تانية: متحيرين لكن غير يائسين. برضو مش معنى ان بولس الرسول راجل قريب جدا لربنا ومستنير بالروح القدس وربنا بيحركه بحرية، انه ما بيجيلوش وقت في حيرة. لا، بيجي الوقت في حيرة. نقرأ في سفر الأعمال أنه يقول: منعنا الروح، وفي حتة تاني: لم يدعنا الروح. يعني الروح القدس يقول له: بلاش البلد دي، بلاش تدخل هنا. فكان في وقت في حيرة. وفين لما جات له رؤية راجل مكدوني بيقول له: أعبر إلينا وأعنا. في حيرة. حتى مع القديسين دول ساعات ربنا يسيبهم فترة في حيرة: أخذ القرار ده ولا لأ، أخدم هنا ولا هنا، أعمل دي دلوقتي ولا أجلها، أحرم خاطئ كورنثوس ولا سامحه. كل دي ممكن تبقى حيرة في الراعي، لكن يقول مع هذه الحيرة، والحيرة ده شيء متعب اللي تؤكد ضعفنا البشري وعجزنا كبشر، لكن غير يائسين، لأن ممكن الحيرة توصل الواحد ليأس، ممكن التردد يخلي الواحد يكتئب وييأس وما ياخدش قرار خالص. لا، دي مش عند أولاد ربنا. صحيح ربنا يسمح لهم بحيرة، إنما ما توصلش إلى درجة اليأس، ما توصلش لدرجة الانهيار الشديد أو الاكتئاب. شكل آخر، مضطهدين لكن غير متروكين. كل ده عشان يشرح فكرة لنا هذا الكنز في أواني خزفي، فيكون فضل القوة إلى الله لا منا. كل ده بيشرح إزاي إن إحنا أواني خزفية، مضطهدة، متحيرة، مكتئبة، إنما غير متروكة وغير يائسة وغير فاشلة. مضطهدين لكن غير متروكين. ممكن واحد يقول ليه ربنا يسمح لهم بالاضطهاد ولسه الكنيسة في أولها وهم بيعملوا شغل حلو قوي، وليه يسمح لهم بضيقات؟ ده اللي يقرأ سفر الأعمال يلاقي بولس الرسول ده يعني ما هديش أبدا. ده الربع الأخير كله من سفر الأعمال من سجن لسجن، وقبل كده قبل ما يتسجن السجن الطويل ده عد على سجون كتير قوي، وفي بلد يتضرب وفي بلد يترجم وفي بلد بالعصايا وفي بلد بالكرباج. طب ليه رب كده؟ طب ما يعني دول ناسك واللي بيقدموا الخلاص للعالم، ليه تسمح بكده؟ حكمة ربنا، يفضلوا حاسين ان هم اناء اواني خزفية ضعيفة، ومع هذا الاضطهاد الشديد نلاقي الخدمة بتنتشر والكرازة بتمتد والكنيسة بتكبر والواحد مستعجب ازاي العالم كله ضد المسيحية بكل قوته العسكرية والمدنية والمسيحية بتنتشر. الأباطرة تحدوا المسيح له المجد، وكل التلاميذ والمسيحيين ناس بسطة ضعفة، إنما هنا يكون فضل القوة لله لا منا. مضطهدين لكن غير متروكين. لما تراجعوا تاريخ الكنيسة كله تلاحظوا إن دي قاعدة، مضطهدين لكن غير متروكين. ربنا ما يشيلش الاضطهاد، إنما يوعد بالوجود والمعونة وعدم الترك. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فربنا مش يوعد إن ما فيش اضطهاد، لا، يقول فيه اضطهاد وفي ضيقات، بس أنا هبقى معاكم، مش هسيبكم أبدا ولا يوم. مطروحين لكن غير هالكين. مطروحين دي حتى يقولوا في اليوناني، كل التعبيرات اللي فاتت دي تعبيرات يونانية عن المصارعة بتاعت زمان، فيقولوا مطروحين، عارفين لما واحد ياخد ضربة ويقع على الأرض فيبتدي يقولوا خلاص هيعدوا عليه كأنه اتغلب، إنما يلاقوا وقف تاني فيقول مطروحين، يعني كأننا قربنا خالص عن النهاية أو الفشل أو إن احنا اتهزمنا، إنما ربنا يدينا قوة تاني نقف ونكمل ونلاقي إن احنا اللي غلبنا مش احنا اللي اتهزمنا. مطروحين لكن غير هالكين. شوفوا، قال مكتئبين ومتحيرين ومضطهدين ومطروحين، إنما قال معاها إيه؟ غير متضايقين، غير يائسين، غير متروكين، غير هالكين. يعني في وجه كده للحقيقة مزعج ويخوف، يعني في ضيقات شديدة. الوجه الآخر ربنا ما بيسيبناش، وكل حاجة بحساب، وقبل الانكسار والانهيار بحتة لازم يسند، ولازم في الآخر ولاد ربنا يرفعوا رأسهم، وزي ما قال في الإصحاح اللي قبل اللي فات موكب نصرته، ماشيين كده كأننا منتصرين في كل حين في كل وقت، حتى في وقت الطرح والاكتئاب والحيرة برضو منتصرين. حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع. ملخص الكلام إيه؟ كأننا عايشين في حالة موت مستمر. إنما ده مش موت عادي، ده موت مع المسيح له المجد، ده موت من أجل المسيح، ده شركة في موت المسيح وصليبه. فحاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، يعني مستعدين نموت مع المسيح في كل وقت، يعني مضغوطين لدرجة إن إحنا كأننا ميتين، بس ميتين مع المسيح المصلوب. وبما أن صليب المسيح ما هوش ضعف، فبالرغم أن احنا شايلين موت المسيح في أجسادنا لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. هنا بقى بولس الفيلسوف العظيم بص على الصليب وقال بالضبط منظر الصليب، اللي بيحصل معانا ده هو اللي حصل في الصليب. اللي بص على الصليب يلاقي ضعف ظاهري، ويلاقي هزيمة ظاهرية، ويلاقي ترك، ويلاقي طرح، ويلاقي ضيقة شديدة جدا. إنما جوه الصليب في إيه؟ في قوة القيامة والنصرة والغلبة والفرحة والحرية. فيقول إحنا بالضبط عايشين الحالة دي، عايشين حالة مستمرة من الضيق الشديد الأقرب إلى الموت، إنما موت مع المسيح بما يحمله من حياة يسوع في جسدنا المائت. فكل ما الواحد مات مع ربنا، كل ما تملى بقوة حياة ربنا له كل المجد. فاللي بيتألم مع المسيح يتمجد أيضا معه، اللي بيصبر مع المسيح يملك أيضا معه، اللي بيحتمل الألام مع المسيح يتمتع بقوة قيامة ربنا ونصرته. إنما أنت عاوز تاخد القيامة من غير صليب، عاوز تدوق فرح الأبدية من غير ما تعدي على الباب الضيق، ما ينفعش. حاملين في الجسد إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. هيشرح لألا تكون غامضة. فيقول لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع، زي ما قال في حتة تاني من أجلك نمات كل النهار. قد حسبنا كغنم للذبح. عارفين لما يسوقوا الغنم واخدينها على فين؟ عشان يذبحوها. قال احنا عاملين زي طابور الغنم كده كده مذبوحين، ما كانش النهارده يبقى بكره. فقال احنا محسوبين غنم للذبح، لكن مش خايفين، من اجلك نمات كل النهار. ولما بيذكر سلسله الالام اللي عدت عليه زمان في اخر كورنثوس الثانيه، هنا هيقول في الميتات مرارا كثيره. يعني ما بقاش بيعد كم مرة مات من أجل المسيح. نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. شوفوا بقى ارتباطه بالمسيح له المجد خلاه يحس أن اللي بيحصل في جسمه أو في حياته من ضيق وألم هو بالضبط امتداد لألام المسيح في الصليب، واللي بيحصل من خلال حياته من معجزات وكرامات وإنجازات وبشارة وكرازة هو امتداد لقيامة المسيح. فقال أنا بقيت حتة من المسيح، اللي تعذب وتمجد، بتعذب معاه وبيظهر في جسد المعذب ده مجد المسيح وقيامة المسيح، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. طبعا الموت هنا يجوز أن يكون بشكل مجازي. بمعنى ايه؟ ممكن واحد يخدم يقولوا له انت هتموت نفسك، طب وماله؟ من يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من اجل يجدها. واحد يبقى حريص على الصوم وعلى الصلاه يقولوا له يا اخي ريح نفسك شوي، ارحم نفسك شوي. انما من حرصه على التزام الروح قدام ربنا يبقى بيصوم وبيصلي بجد وجاي على حساب جسده الضعيف لكي تظهر حياة يسوع في جسده. فيقوم المسيح يتمجد في هذا الجسد الضعيف المؤتمن الأمين على الصوم وعلى الصلاة وعلى شركة ألام المسيح. إذن الموت يعمل فينا. الخلاصة إيه؟ إحنا دائما في حالة موت أو عرضة للموت في كل وقت. الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. طب إيه العلاقة بيهم دلوقتي؟ ما هو ثمر الخدمة باين في مين؟ في حياة الناس. يعني بولس على طول تعبان، وعلى طول متعذب، وعلى طول متحير ومضغوط ومضطهد، إنما النتيجة إيه؟ كل يوم في كنيسة بتتفتح، وكل يوم في ناس بتؤمن بالمسيح وبالتوب، وفي كل يوم معجزات وإنجازات. فقالوا ماله؟ خلي الموت يعمل فينا من أجل أن تعمل الحياة فيكم. ما هو المسيح عمل كده، مات عشاننا، هو مات وإحنا عشنا، هو اتصلب وإحنا طلعنا براءة، هو بالصليب دخل الموت كأن الموت غلبه، إنما طلع أنه غلب لنا كلنا الموت وطلعنا من تحت ضيقه. فبيقول إذن الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. زي ما واحد يقول أنا هموت عشان أريح الريح اللي حواليا، أنا أتعب عشان هم يرتاحوا. دي فلسفة الخدمة، إحنا نتألم من أجل أن آخرين يعرفوا المسيح له المجد. يبقى كل الجزء اللي فات كان بيشرح إزاي الكنز اللي هو نعمة ربنا، روح ربنا، قوة ربنا ساكن فينا ونحن كأواني خزفية ضعيفة. فمن الخارج في شكل كده ما يصرش ضيقات على طول وحيرة وترك وطرح، إنما مع كده في بركات ملهاش آخر، كأن جوانا سر الموت والحياة. قد ما نموت مع المسيح، قد ما نقوم مع ربنا، وكل ما نتألم أكتر كل ما يبان المسيح فينا أكتر ونجيب ثمر للملكوت أكتر. فالموت يعمل فينا والحياة فيكم. عشان كده واحدة من مؤرخين العالم قالت تعبير مشهور في التاريخ، قالت دماء الشهداء كانت بذار الكنيسة. يعني قدم الشهداء ماتوا وقدموا دمهم، إنما الكنيسة امتدت وكبرت أكتر بدم الشهداء. عقليا نظريا رياضيا الشهداء لما يزيدوا يبقى عدد المسيحيين هيقل، إنما في الحقيقة لا، لما كان الشهداء يزيدوا في أي عصر تلاقوا المسيحية كترت والكنيسة بقت أقوى. بدل ما نتحصر على واحد مات، لا ما بنقولش مات ده استشهد، بيبقى جاي في رجليه مئات وآلاف، لأن الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب، آمنت لذلك تكلمت، نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا. يعني إيه؟ بيقول أصل إحنا عايشين بإيمان، عايشين بإيمان. الإيمان هو اللي يخلينا مستعدين نموت من أجل المسيح في أي وقت، من أجل حياة الآخرين، من أجل الحياة الأبدية. زي روح الكتاب، الكتاب المقدس يقول في المزمور إيه؟ في مزمور يبتدي بالكلمة دي، آمنت لذلك تكلمت. اللي منكم بيصلوا الإجبية بانتظام تلاقوه من مزامير الساعة 9 آخر مزمور، آمنت لذلك تكلمت. يعني إيه؟ لو الواحد إيمانه ضعيف هيسكت، مش هيتكلم، هيسكت عن حق ربنا، هيسكت عن الشهادة لربنا. إنما واحد ما بيسكتش طب هيتعرض لمشاكل ممكن يموت فيه، مش مهم، مش مهم ليه؟ لو عنده إيمان، لو عنده إيمان هيخليه يتكلم ولا يخاف، هيخليه يشهد لربنا وما يحسبش. الإيمان هيخليه يعمل كده. فمعلمنا بولس بيقول اللي ورا الكلام ده إيمان، إحنا عندنا إيمان إن إحنا حتى لو متنا رايحين السماء، وعندنا إيمان إن كل تعب بنتعبه من أجل المسيح ربنا حسبه لنا في السماء ومقدره، وعندنا إيمان إن زي ما نتعب مع المسيح هنكسب النفوس اللي عاوز ربنا يجيبها. هذا الإيمان يحركنا فنقول مع المزمور آمنت لذلك تكلمت. يبقى اللي ما بيتكلمش إيمانه ضعيف، اللي حياته لا تتكلم. أصل خلي بالكوا الكلام مش بس كلام كلام، لأن في آية تقول إيه؟ وإن مات يتكلم بعد. يعني إيه؟ يبقى الحكاية مش مجرد كلام بالفم، ده في واحد حياته بتتكلم. طب مش خايف إنه يعيش أمين في زمن ما فيهوش أمانة؟ مش مهم، بإيمانه عايش أمين حتى لو الناس كلها زعلت من أمانته، مش مهم، آمنت لذلك تكلمت. فمعلمنا بولس عاوز يكشف لنا هذا السر، من وراء استعداده هو والخدام اللي معاه للموت والإهانة والتعب والضيق كل يوم، فبيقول ورد كله إيمان. إذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب، يعني الإيمان اللي في الكتاب هو اللي عامل في قلبنا. شوفوا بقى علاقة معلمنا بولس بالكتاب المقدس، ده راجل بتاع مزامير وحافظ عهد قديم، وروح الكتاب جواه هي اللي حطت في قلبه الإيمان، فيقول زي ما الكتاب علمنا آمنت لذلك تكلمت، نحن أيضا نؤمن لذلك نتكلم أيضا. للأسف احنا ساعات نخجل ان احنا نتكلم عن ربنا. صحيح احنا عارفين ان يجوز يبقى في حكمة ومش في اي وضع نتكلم ومش مع اي شخص نتكلم، انما احيانا نسأل عن ايماننا وفي ناس تخجل انها تتكلم. طب تخجل انك تشهد لربنا؟ اذا كنت بتسأل سؤال صريح وجد ليه تسكت؟ مستعدين كل حين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. ازاي ما تجاوبش؟ لازم تجاوب. لو عندك ايمان هتقول امنت لذلك تكلمت. طب حتى لو الكلام هيجيب لك مشكلة، ويعني بدل اتكلمت بحكمة وبأمانة خلاص من اجل الله، انما برضو الموضوع عاوز حكمة مش في كل حاجة، لكن مش عاوز جبن، مش عاوز خوف، لأن ربنا يسوع له المجد قال من ينكرني قدام الناس أنكره قدام ملائكة أبي في السماوات. في ناس كثيرة ما عندهاش الإيمان فتنكر المسيح، تخجل من أن تعترف به أو تتكلم عنه. هو المسيح له المجد، ده حاجة تشرف، حاجة حلوة جدا الواحد يتكلم عن ربنا. نحن أيضا نؤمن لذلك نتكلم أيضا، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم. عالمين يعني إيماننا كده، إيماننا أن الذي أقام الرب يسوع كما قام المسيح من الأموات إحنا كمان لو متنا هنقوم، فما إحناش خايفين من الموت، يموتونا. ما كما أقام الله الرب يسوع من الأموات سيقيمنا نحن أيضا بيسوع. واحد يقول ليه قال أقام الرب يسوع؟ مش هو ربنا يسوع قام لوحده؟ شوفوا في الإنجيل ساعات تذكر القيامة منسوبة للمسيح تأكيدا لألوهيته، يعني يقول المسيح قام، قام يبقى قام بقوته لأنه إله. وإن نسبت لله الآب، الله أقام المسيح، تبقى إشارة لإيه؟ لناسوته. يعني المسيح له المجد، واحد مع الله الآب في الجوهر، واحد معانا احنا البشر في الطبيعة. فمن ناحية لاهوته هو قام بقوته، ومن ناحية ناسوته الله أقامه. فهنا لأنه بيتكلم عن قيامتنا احنا، فبيقول زي ما المسيح كبكر بين إخوة كثيرين قام، إحنا كمان هنقوم. كما أقام الله ربنا يسوع له المجد ابن الإنسان، إحنا كمان هنقوم بقوة الله، بدل ماشيين وراه بس إيه، شوف التعبير، سيقيمنا نحن أيضا بيسوع، يعني بالمسيح له المجد نتمتع بالقيام. يبقى ما فيش قيامة من الأموات وحياة أبدية وملكوت السماء بر المسيح. ويحضرنا معكم، شوفوا التعبير ده، يعني كأنه عاوز يقول لهم ايه، بكرة نتقابل في السماء كلنا، احنا وانتم هنقوم من الموت ونتقابل كلنا في السماء، طول ما عندنا شعار بيقول امنت لذلك تكلمت. طول ما بنشهد لربنا بحياتنا وكلامنا بدون خوف وبحكمة وبصدق، حتى لو تعبنا ومتنا من اجل المسيح وماله، الذي أقام المسيح من الأموات سيقيمنا نحن أيضا ويحضرنا معكم. معكم دي بقى عشان يدخلهم معاه في نفس الخط، ويقول انتوا كمان هتمشوا معانا، ويبقى كل ده في السماء مصير واحد لنا كلنا. لأن جميع الأشياء هي من أجلكم. جميع الأشياء من أجلكم يعني إيه؟ يعني حتى الضيقات اللي بتتعرض لها الكنيسة، والآلام اللي بتعدي على بولس وشركائه ودم الشهداء هي من أجلكم. احنا ما كانش ممكن نقعد القعدة دي في الكنيسة ونسمع كلمة ربنا غير لما كانوا أجدادنا يموتوا من أجل اسم المسيح. هم اللي خلونا نقدر نستمر في الإيمان لغاية النهاردة. فجميع الأشياء من أجلكم، حتى الضيقات اللي بتعدي على الكنيسة من أجل الكنيسة، من أجل صالح الكنيسة، من أجل مزيد من الثمر، من أجل مزيد من النقاوة، من أجل امتداد ملكوت الله بالرغم أنها شكلها ضيقات وأوجاع. جميع الأشياء من أجلكم، زي القاعدة اللي قالها في رسالة روميا، كل الأشياء تعمل معا للخير، كل الأشياء. طب ده في مشاكل في الكنيسة وماله، ما تخافش، مشاكل دي خير. طب ده في اضطهادات، ده في ضيقات، ده في متاعب، ده في ناس بتخبط يمين وشمال، ده في مؤامرات، كل الأشياء تعمل معا للخير. لما نقرأ سفر الأعمال نلاقي مشكلة حصلت في توزيع الأكل للفقر، مشكلة الموائد كانت هتبقى مشكلة ضخمة، انتهت بخير للكنيسة وترسموا طبقة الشمامسة وبقى فيه طبقة اسمها الشمامسة بتخدم وبقت حاجة حلوة. بعد شوية نلاقي مشكلة أكبر، مشكلة التهود، ناس بيدعوا أن المسيحي لازم يختتن ويبقى يهودي الأول، أزمة كبيرة في الكنيسة. إنما المشكلة دي أثمرت تعليم مستقيم ووضوح رؤية لكل الأجيال وانضمام ملايين من الأمم يبقوا مسيحيين بدون ختان ويتمتعوا بحرية مجد أولاد الله. إنما المشاكل كلها تحولت إلى الخير. جميع الأشياء هي من أجلكم. فلو كان بتوع كورنثوس بيقولوا ليه بيحصل في بولس كده، ليه بيتعرض للآلام دي، ليه الضيقات اللي ورا بعض دي، يقول لهم بصوا كل ده ليكم، إن كنا نتألم من أجلكم، إن كنا نتعزى من أجلكم. ده اللي قاله في أول إصحاح في الرسالة. لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. يعني إيه؟ أصل النعمة تبان أكتر لما تشتغل في أواني خزفية. يعني لو كل القديسين عندهم إمكانيات مادية وعندهم سلطات ومراكز وعندهم علاقات ضخمة، يمكن الواحد يقول إيه، ما هو الحاجات دي خدمت الكرازة وخلت الإنجيل ينتشر. إنما لأن كل اللي بيبشروا لا في علاقات ولا سلطات ولا مراكز ولا فلوس ولا إمكانيات، إنما كل اللي موجود اضطهادات وضيقات وأمراض واستشهاد، يقول يا سلام، الفضل كله للنعمة ربنا. النعمة كثرت بالأكثرين، كلما زاد عدد الناس التائبين والمؤمنين نقول دي نعمة كبيرة قوي، نعمة ربنا اللي عمالة تجيب ألاف مؤلفة كل يوم، دي نعمة ربنا. هي دي قوة بشر؟ هو ده كلام، مهما كان الكلام ده نعمة من ربنا. لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. يعني إيه؟ يعني الشخص اللي عمال يتفرج على خدمة بتنتشر بالرغم من كل الضيقات والظروف يمجد ربنا، يشكر ربنا، يحس بعظمة عمل ربنا. لذلك لا نفشل، دي نفس الآية اللي قالها في أول عدد، إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل. كأنه كل اللي فات ده كان بيشرح ليه لا نفشل، فرجع في آخر المقال قال إيه، لذلك لا نفشل. مهما الخادم تعرض إلى ضيقات وحيرة وظروف صعبة واضطهادات وطرح، يقول في قلبه إيه، مفيش فشل، إحنا بنشتغل مع ربنا، كل ده لمجد الله، كل ده هيدي مجال لنعمة ربنا تشتغل أكتر وأكتر، لذلك لا نفشل. بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما في يوما. معنى جميل أوي، بيقول هي الظروف دي بتعمل إيه، عمالة تهد في الإنسان الخارجي، طبيعة الإنسان، جسده اللي هو بيسميه الإنسان الخارجي، ما مع الضيقات، مع الأحزان، مع المرض، مع السفر الكتير، مع التعب الكتير، بيعجز جسده، عمال ينحل يوم بعد يوم. طب وماله؟ ويعني بيقول بالعكس، دي حاجة تفرح، لا نفشل، لأنه إن كان إنساننا الخارجي يفنى فهناك إنسان داخلي يتجدد يوما فيوما. شوفوا بقى الإيمان النقي الجميل ده، أنت مش إنسان خارجي بس، أنت مش مجرد جسد. الجسد كده كده لازم يعجز ويروح التراب، ياريته يعجز في شغل ربنا، ياريته هو يفنى يفنى من أجل الله، ياريته هو بينحل يوم بعد يوم، يكون في تعب مقدس لكي يعطي مجال للإنسان الداخلي اللي هو روح الإنسان. دي ملهاش في التراب، ودي مش مصيرها الفناء، دي مصيرها الرجوع لربنا. الإنسان الداخلي يتجدد يوما فيوما. يبقى كل ما الواحد يكبر صحيا يعني عمريا ويعجز وجسمه يضعف، يا بخته لو كان بيعجز وهو قريب من ربنا، يا بخته وهو بيشيخ يوم بعد يوم، يكون يقدم كل ما بقى من جسده ذبيحة حب ربنا. في المقابل هيبقى جواه ايه؟ جواه انسان روحاني بيتولد للأبدية، روحه بتتجدد يوما فيوما عشان خلاص قربت تدخل السماء وتتمتع بالأبدية إلى الأبد. اللي فاهم الحكاية دي لو لقى نفسه بيعجز مش هيتضايق، ولو لقى نفسه المرض زاد عليه مش هيتضايق، ولو لقى الضيقات الخارجية زادت جدا مش هيتضايق، هيبقى شايفها لمصلحة الداخل. طب هو ده المهم، هو ده المفيد، ما الخارج كده كده هيفنى، بخدمة من غير خدمة هيفنى، بالقرب من ربنا حتى أو بعيد عن ربنا الخارجي يفنى، إنما لو كان يفنى في خدمة الله فالداخل يتجدد يوما فيوما. كلمة كمان يتجدد يوما فيوما معناه أن التجديد مش لحظة في العمر، قد يبدأ بالمعمودية، في المعمودية لبسنا الجديد، غسلنا القديم ومات القديم اللي فينا ولبسنا الإنسان الجديد، لكن هذا الجديد يظل يتجدد من مجد إلى مجد، يتجدد يوما فيوما. عشان كده القديسين قالوا دموع التوبة امتداد لمية المعمودية، مية المعمودية عملتك إنسان جديد، والتوبة بتاعت كل يوم تجددك يوما فيوما عشان تحافظ على الجديد، والجديد يتمجد ويتجدد. ولا هو واحد مثلا بيشتري لبس جديد وما يغسلوش ابدا، ثم الجديد كده هيقدم ويبقى شكله وحش، انما لازم يغسله اول باول، يتجدد يوما فيوما. فاحنا حياتنا مع ربنا عمليه تجديد مستمر، الروح القدس اللي فينا ده عمله يجدد القلب، يعيد بهجة المعمودية اللي خدتها، طلعت من جن المعمودية قديس شبه المسيح مملوء بالروح القدس، تمشي يومين في الدنيا تتلخبط ويجي لك أفكار الدنيا وشكل الدنيا، تقوم تتجدد بالتوبة تاني يوما فيوما. واللي يساعدك في هذا التجديد أن الخارج يفنى، ببساطة كأن الواحد فينا لو مشغول بالإنسان الخارجي يبقى إنسان مش حكيم، لأن الخارج يفنى كده كده، إنما لو انشغل بتجديد الداخل على حساب الخارج، يعني انشغل بالروح أكثر من الجسد، ده اللي له نصيب في السماء. قال نفس الكلام وعلمنا بولس في رومية 8 بطريقة تانية، قال إن كنتم تعيشون حسب الجسد ستموتون، ولكن إن كنتم بالروح إنسان الداخلي تميتون أعمال الجسد فستحيون. الواحد فينا لازم يسأل نفسه سؤال صريح، قد ايه انا بفكر في احتياجات جسدي، وقد ايه بفكر في احتياجات الانسان الداخلي، قد ايه بحس بالجوع للأكل والشرب، وقد ايه بحس بالجوع لكلمة ربنا، للتوبة، للصلاة، للتناول. ما هو ده الإنسان الداخلي، ولا أنا لسه كل اللي بيحركني الغرائز الجسدية والجوع والعطش الأرضي؟ والإنسان الداخلي ده فين؟ الإنسان الداخلي لابد أن يتجدد يوما فيوما. الواحد بيتحدد موقفه من السماء بقدر تركيزه على الداخل أو الخارج. مشكلة الفريسيين إيه؟ إن ما كانوش شايفين حاجة من جوه. قال لهم المسيح له المجد: تشبهون قبورا مبيضة من الخارج. قبور مبيضة من الخارج ومن الداخل عظام أموات وكل نجاسة. مع أن المنظر من بره ناس متدينين ومذكرين العهد القديم ومتمسكين بالحرف الوصية، قال لهم بس ده زي القبر، شكله من بره رخام وملون وأبيض، إنما من جوه حاجة وحشة. وفي ناس أنقياء القلب، إنما من بره شكلهم عادي، ويمكن مليانين أمراض ومليانين ضعفات وفيهم الفقر وفيهم، زي ما تقول عروس النشيد: أنا سوداء وجميلة. طب منين سوداء؟ سوداء هنا يعني شكلها مش حلو. وجميلة؟ لا، تقصد الخارج والداخل. أنا سودة من بره إنما جميلة من جوه. عشان كده لما تغوطوا في سفر النشيد تلاقوا العريس يقول لها إيه: أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، يعني من جوه جميلة قوي. خيمة الاجتماعي كان يقولوا عليها ايه؟ من الخارج شقق، شقق سليمان دي يعني ايه؟ تلاقوا عليها جلود الحيوانات مشققة من الشمس، مجربة، لان الشمس ماسكة فيها طول اليوم، فتلاقوها سودة ومجربة. خيمة الاجتماع منبر، تدخل على القدس تلاقي كل الدنيا ذهب بتبرق من جوه. النفس البشرية كده، من بره ايه؟ الصحة على القد، والظروف صعبة، وضيقات ورا بعض، وأحزان وحيرة، وماله وماله. لكن من الداخل يتجدد يوما فيوما. لذلك لا نفشل. تلاحظوا أنه معلمنا بولس هنا مش بيقولها كوعظة، بيقولها كخبرة. وبرضه مش بيقولها كخبرة على سبيل الافتخار، لا، على سبيل الدفاع عن نفسه وعن خدمته ورسوليته، وعلى سبيل التلمذة، ان الناس تعرف نعيش صح ازاي، نخدم بأي فلسفة. لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. يعني إيه؟ يعني ضيقتنا الوقتية الخفيفة، خفت هنا بمعنى خفيف. الضيقات الوقتية اللي بتعدي علينا دي وإحنا طبعا مش شايفينها خفيفة، إنما في نظر السماء، في نظر الروح القدس، هي خفيفة مقارنة بالمجد الأبدي. دي خفيفة أوي. إيه يعني لما تتعب ساعة وترتاح سنين؟ إيه يعني لما تتألم في الدنيا دي أيام وتتعزى قرون في الأبدية؟ إيه يعني لما تخسر في الدنيا دي مهما كانت الخسارة وتكسب في السماء بلا حدود؟ ده أي استثمار ده؟ ده استثمار الحكماء، هو ده الصح. فبيقول ضيقتنا الوقتية الخفيفة تنشئ لنا، تحوش لنا أكثر فأكثر، يعني مش واحدة بواحدة، لا، ده هنا الربح بيتضاعف بشكل لا ينطق به، أكثر فأكثر مجد أبدي ثقيل. يمكن بلاقاش كلمة غير ثقيل، يعني عاوز يقول إيه؟ عشان وصف الضيقة بالخفة وصف المجد بالتقل. لا يعبر عنه ايه المجد الابدي الثقيل ده؟ لا يعبر عنه. ما لم تر عين، ما لم تسمع باذن، ما لم يخطر على بال انسان، ما اعد الله للذين يحبونه. انما ده توصل له ازاي؟ تحمل الضيقات الوقتيه الخفيفه. ايه يعني لما يكون في حياتك شخص متعب؟ احتمله، اصبر عليه، شيل صليبك، لان خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. يعني تكون عندك ضيقات مادية في الزمن ده، تبص حواليك وتقول اشمعنى في أغنية، كلام ايه ده؟ خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. لو تخيلت واحد من الأغنياء اللي عاشوا مرتاحين في الدنيا وصل جهنم، وبعدين بتسأله تحب لو نعيد القصة من الأول تعيش فقير ولا غني، يقول لك يا ريتني عشت أفقر واحد في الدنيا بس كنت أوصل للسماء، يا ريتني دليت كل الذل اللي شافوه الناس في الدنيا ولا كنتش أوصل جهنم. طب احنا عندنا الحقيقة معلنة، آمنت لذلك تكلمت. إن كنا نؤمن بالكلام ده خلينا نقبل ضيقتنا الوقتية بفرح، لأنها تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. وننظر إلى الضيقات الوقتية بعين الإيمان فنراها خفيفة. من يقدر يقول الضيقة خفيفة إلا اللي شايف السماء؟ اللي مش شايف السماء يقول الضيقة تقيلة قوي، مرض صعب قوي، حوادث كتيرة قوي، الفقر صعب، والوحدة صعبة، وأذية الناس صعبة. أنت الظاهر مش شايف. لو فتحت عينيك وشفت ما ينتظرك من ثقل مجد أبدي هتقول يا دي خفيفة قوي، دي لا تقاس، دي الآلة في رومية 8، لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا آلام هذا الزمان الحاضر. لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. برضو كلمة يتجدد يوما فيوما معناها أن الواحد فينا يليق به أنه ينشغل بقلبه يوم يوما يوما، يراجع على نفسه يوما فيوما، يغسل ضميره يوما فيوما، يتجدد يوما فيوما، ينشغل بدي أكثر من أي حاجة تاني. لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. اللي يخلي الواحد يقدر ينشغل بالداخل على حساب الخارج لازم يتعلم ينشغل بالسماء على حساب الأرض، لازم يتعلم ينشغل بما لا يرى أكثر بما يرى. يعني إيه؟ ما هو الناس إيه اللي شغلها؟ ما يرى، واخد عقلهم اللبس والأكل والعربيات والفلل والمجد الأرضي والمراكز، هو ده ما يرى. طب ما هو ما يرى ده ماشي، زي ما الجسد هيمشي يبقى تراب، كل ما يرى يفنى. الأمور التي ترى وقتية، اللي هينشغل بروحه أكثر من جسده بالتالي هينشغل بما لا يرى أكثر مما يرى. يعني ربنا ما احناش شايفينه، وناس كتيرة افتكرت انه مش موجود لأنه لا يرى، إنما ما لا يرى له الدوام لأن الله دائم، وما يراه الناس ليس له دوام. فلو انشغلت بربنا الذي لا يرى بالعين النهاردة تبقى حكيم، وهتنشغل بروحك اللي هتقابل ربنا بعد كده. أما الجسد وما يرى من الأرضيات مش هيقعد. ما لا يرى هو عالم الملائكة والقديسين، انت انشغلت بيهم ولا انشغلت بس بالناس اللي قصاد عينك؟ وانت بتصلي كل اللي همك الناس شايفاك واقف ازاي، طب والملائكة شايفينك ازاي، والعذراء ام النور والقديسين وكل ربوات القديسين اللي في كل الاجيال، ما تنشغلش بيهم ليه؟ هتقول انا مش شايفهم بس هم تبع الذي لا يرى. انشغلت بالعالم الذي لا يرى بالتالي مش هيهم المنظر من بره، هتهتم بقلبك لان ده اللي هيكمل. الله لا ينظر الى الوجوه لكن الله ينظر الى القلب، الانسان الداخلي. فعشان تتعود تنشغل بداخلك لازم تنشغل بالتالي بالامور التي لا ترى. مثل في واحد تقول له طموحك ايه؟ يقول لك نفسي أقتني فضيلة الشكر. تلاقي واحد تاني يقول إيه الناس المجانين دي؟ بنقول له طموحك إيه؟ مش يقول أجيب 1,000,000 جنيه ولا بقى وزير، يقول فضيلة الشكر. وهي إيه الشكر ده؟ هيبان فين ده؟ هو بيشتغل على جوه. هو لا ينظر إلى التي ترى بل إلى التي لا ترى. قاعد يفكر في الفضيلة دي ويصلي عشان ربنا يديها له، وينشغل بيها ويقرأ فيها كتب، ويصحى الصبح يدرب نفسه عليها، وفي كل لحظة ينادي ويقول له يا رب علمني أشكرك، وعمال يحوش بس في الأمور التي لا ترى. ده فعلا تحويش بجد. ده اللي قصد ربنا لما قال لا تكنزوا كنوزا على الأرض، اكنزوا كنوزا في السماء. الأرض فيها ينقب السارقون ويسرقون ويفسد السوس والصدأ، لكن في السماء لا في سارقون يسرقون ولا يفسد سوس وصدأ. وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. كنزك في الدنيا، قلبك في الدنيا، يبقى أنت تبع الدنيا، يبقى ما تنتظرش بقى أن يبقى لك نصيب أبدي. نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى. طب يعني إيه؟ شوفوا حتى الفلسفة هنا جميلة إزاي بيستخدم تعبيرات وألفاظ دقيقة. يقول ما تبصش على اللي يتشاف، بص على اللي ما يتشافش. ممكن واحد بسذاجة يقول له بولس بتقول إيه؟ أبص على اللي ما يتشافش. ما أنت بتقول بيتشاف وما يتشافش، ما هو ما يتشافش، أبص عليه إزاي؟ آمنت. هو ده الإيمان. الإيمان إيقان بأمور لا ترى، ثقة فيما يرجى، بما يرجى، وإيقان بأمور لا ترى. هنا النظر مش بالضرورة بنظارة وعين، النظر بإيمان. ممكن تغمض عينك عشان تشوف السماء وتشوفها بقلبك، ممكن تقفل عينك عن الدنيا عشان قلبك يشوف ما لا يرى من إحسانات الله، من الأمجاد السماء، من عشرة القديسين، من الخطايا اللي معطلاك عن أبديتك، من الفضائل اللي هتجملك وتزينك قدام ربنا في اليوم الأخير. كل ده اسمه أمور لا ترى. نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى. كأنه ده علامة للمسيحي. المسيحي يرى ما لا يرى ويعيش مشغولا بأمور لا ترى، وكأنه مش من الدنيا دي. أما غير المسيحي لا يرى إلا ما يرى، لأنه ما عندوش الإيمان، فيبقى مش شايف غير اللي بيتشاف. أهو ده بقى اللي ما عندوش نظر صحيح. لأن التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. طبعا كلمة أبدية تعود أساسا على الله له كل المجد، وأيضا على كل من سيستمر في الأبدية، ملائكة والقديسين والفضائل وتعب المحبة اللي هيستمر قدام ربنا، وكنزك السماوي اللي هيكمل في الملكوت. ده هيقعد، إنما إيه حوشت قرشين في الدنيا وهي دي هتقعد؟ دي مش أبدية، دي وقتية. حتى لو جبت كنوز الدنيا كلها، حتى لو ورثت أولادك ملايين وهي دي يعني أمور تستحق كل المجهود ده، تستحقش. وبعدين عندك وعد من بدري بيقول لك هذه كلها تزاد لكم، كانتش تستاهل تضيع عمرك وعقلك وقلبك كده. لو كنت انشغلت بأمور لا ترى كانت جات دي لوحدها، وكنت بقى ايه حوشت تحويشة مظبوطة. لأننا نعلم، وهنا بقى بولس لأن قلبه في السماء، أول ما جات سيرة الأمور التي لا ترى هيكلمنا شوية عن السماء، هيدخل بينا بقى بفكر سماوي عن جمال الأبدية والاشتياق للأبدية، وهيعبر لنا ازاي هو كخادم عايش مستني اللحظة اللي يطلع فيها من الحبس، مش حبس النيرون، حبس الجسد، مستني يتفك الحصار وتنطلق روحه عشان تشبع بربنا. صح، 5 ممتع جدا في بدايته، لانه هيكلمنا عن هذه الأمور التي لا ترى إزاي تشغل الإنسان الرحام. فيقول لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. إننا نعلم، هنا العلم علم الإيمان، يعني نحن نثق ونؤمن ونعرف. إن نقض بيت خيمتنا الأرضية اللي هو جسد، ليه سمت التسمية دي؟ أصل زمان الآباء الأوائل معلمي الإيمان الأوائل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال عنهم بولس في عبرانيين إنهم عاشوا فين؟ في خيام. طب دول كانوا أغنى ناس في الدنيا، ما يعمروا ويبنوا زي الناس، لا، فضلوا الآخر عمرهم في خيام. فبولس بتأملاته الجميلة قال أصل دول ما كانش عاوزين دنيا، كانوا ينتظروا المدينة التي لها الأساسات، التي صانعها وبارئها هو الله، فكانت عينيهم على الحياة الأبدية، فاستكفوا في الدنيا بالخيمة، ومن خيمة لخيمة، والخيمة ديتها تتفك وتتشال وخلاص. فسمى الحياة الأرضية كلها بولس بقى بتأملاته العميقة قال احنا عايشين في خيمة اسمها خيمة الجسد، وخيمة الجسد زي اي خيمة عمرها قصير، ديتها الشتاء يفكوا الاوتاد وتتلف وتتشال، ما كلنا بنتشال في الاخر بس كده. فقال ان نقض بيت خيمتنا الارضي، دي حاجة ما تزعلش. ليه؟ لانه لنا في السماوات بناء، مش خيمة، بناء، بيت غير مصنوع بيد، بناء من الله أبدي. فهو بقى بيورينا الفرق الضخم بين حياة في جسد أقرب إلى الخيمة الفقيرة، علامة عدم الاستقرار، إلى حياة أخرى، بناء مش معمول بإيد إنسان، معمول بإيد ربنا، بيت أبدي. فرق كبير قوي لما تجيب واحد عايش طول عمره في خيمة جربانة وتسكنه في قصر، هو ده فرق السماء عن الأرض. احنا عايشين في خيام تعبانة، أجساد هزيلة ضعيفة، لكن ده مش مكان الاستقرار، ومش ده اللي هنكمل فيه على طول. فهنيئا لمن يخلع خيمته ويكتسب البيت الغير مصنوع بيد الأبدي. طوبى لمن اخترت يا رب ليسكن في ديارك. يا بخت ليه فكوا الخيمة بتاعته واستلم البيت بتاعه، استلم البيت اللي في السماء. إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد، بيت أبدي. يبقى هنا كذا حاجة، ده بيت مش خيمة، ده مش معمول بإيد إنسان، ده بإيد ربنا، ده مش زائل وإنما يدوم إلى الأبد. فإننا في هذه، في هذه الخيمة، نئن أيضا مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. شوفوا التعبير الجميل ده، فبيقول صدقوني إحنا عايشين في هذا الجسد، دي بقى حياة القديسين. يعني يمكن بولس كل ليلة يقول له يا رب مش كفاية بقى، يئن في هذه الخيمة مشتاق، مش مشتاق مجرد يخلص من الدنيا وغلبها، لا، ده هو يعني له رسالة وفرحان بخدمة ربنا، إنما في اشتياق أقوى جدا، أقوى جدا من ضغوط العالم، مشتاقين أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. وشوفوا كلمة فوقها دي تفيد إيه؟ أن نفس هذا الجسد الضعيف سيأخذ شكل الجسد الممجد في اليوم الأخير، ستتحول الخيمة إلى بناء من الله، بيت أبدي. يوم ما يجي المسيح له المجد على السحاب، تقوم كل الناس، يقوموا كل الناس وكل المنتصرين يقوموا بأجساد ممجدة مكتوب لها الاستمرار، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.